بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد باب التخريج على الرمي من قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر مسلمة قال حدثنا خادم بن إسماعيل اليزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نروي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في الجهاد في سبيل الله، طوله لفضله ولعظمته أنه ينفي الخبث من الكفر من الأرض، يزيد الخبث من الكفار ويرجوه من الكفار ويزيدهم ويجاهدهم المسلمون ولا يجعلونهم يستقرون. هذا في الماضي، أما الآن فكل قاعد على هذا على كيف وعلى راحة، كل قاعد على راحة، ما في جهاد في سبيل الله. الشاهد يقول: باب التحريض على الرمي. الرسول عليه الصلاة والسلام يحرض على الرمي، لأن النبي مثل الرصاص اليوم، إذا ما يفعل الرصاص بالبندق والمسدس يفعل النبل مثله أو أعظم. النبل أعوذ بالله أحيانا يطبخ العين، وأحيانا يكسر الجندمة الراج، وأحيانا يخرج الصدر، يدخل مع الصدر يطلع مع الظهر، أعظم لأنه محدد. ومع هذا يجر الخيط الوتر، الوتر يجله من المصير ثم يطلق، وإذا أطلقه راح يهوي له الصوت، إذا أطلقه له الصوت حتى الرمية، ثم يضرب الرمية ويخرج منها، يضرب الرمية ويخرج منها من قوة الرمية الذي يساعد قوي، والنبل قوي والبتر قوي يخرج من الرمية. يقول: نعم.
وقول الله تعالى: وأعدوا لهم،
وتفسير قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اليوم قوتنا الآلات الحربية المدمرة، قوة الدولة المسلمة قوتها أن تعد الآلات الحربية المدمرة، لأن قوة الكفار هكذا ونحن لازم مثلهم مثل قوتهم. والله تعالى تغطى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل كانت ترهب، لا شك كثرة الخيل عند الدولة ترهب الناس، ترهب العدو، ولا يزير عليها أحد إلا حاسب ألف قتال. أما الآن المدمرات الآلات المدمرة هي التي تجعل الدولة عزيزة ولا يطمع أن يغزوها أحد. آلات المدمرة كلها يجب للدولة أن تعتد بها كما تعتد بالخير سابقا، لأن العدو ما يرهب إلا من أسلحته. الكافر اليوم ما يرهب إلا من أسلحته، ولكن من المشكل أننا ما نشتري الأسلحة إلا من أعدائنا. الذل، ويقول الشاعر: الذل والله من كان ذخائره جميعها يشتريها من أعاديه. الذل والله من كانت ذخائره جميعها يشتريها من أعاديه. لا شك أن الدولة إذا ما كانت تصنع الآلات الحربية والمدمرات بنفسها تجيب الناس خلفها ما يصلح، لا يشتري من أعدائنا ما ينفع. الشاهد أن الآلات الحربية يجب أن نعد لها، نعد للدول الكفرة، نعد الدول حتى بعض المسلمة العدوة التي نخشى أن تهاجم الدول، يجب أن نستعد لها بالآلات المدمرة الحربية. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا
حاتم بن إسماعيل.
حاتم بن إسماعيل قال حدثنا
يزيد بن أبي عبيد.
يزيد بن أبي عبيد.
عن مولاه سلمة الأكوع.
نعم.
قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون.
يقول: مر النبي عليه الصلاة والسلام على نفر من أسلم، أسلم قبيلة كبيرة، مر على نفر من أسلم يرمون، قال: ارموا بني إسماعيل.
أيوة نعم.
قال: ارموا بني إسماعيل
فإن أباكم كان راميا.
وإن أباكم إسماعيل كان راميا، يصيد الصيد لمكة يأتي لأهل بالصيد. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام زائرا لامرأته قال: ما تأكلون؟ زاره مرتين، أتى بامرأة الأولى ينجرهم يتزوج عليه الصلاة والسلام. فقالت ما عندنا شيء, حنا فقراء, حنا كذا حنا كذا. قال إبراهيم إذا جاء زوجتي قولي له غير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل وانتشى ريحة أبيه قال من جاء؟ قال الشايب كذا ويقول لك غير عتبة بابه. قال أنت عتبة يلا ذهبي وعيشي. ثم جاء إبراهيم عليه السلام بعد مدة ووجه امرأة من جرهم أيضا ووجهها ورحبت به وجلسته ومشرت رأسه ورحبت به. أين زوجك؟ قالت ذهب يستاذ لنا. قال اللهم بارك لهم في الماء والصيد اللحم, بارك لهم في اللحم والصيد. ولهذا مكة تجد أكثر ما فيها اللحم, اللحم كثير والماء كثير لله الحمد. اللهم بارك لهم في الماء والصيد. فلما أتى انتشر رائحة أبيه من جاء؟ قال الشايب حبوب مسترين وجهه كذا وكذا. يقول أنت عتبة بعد. قال أنت عتبة بعد المتذكير في قرار. الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زار إسماعيل مرتين. نعم.
فقال إرموا يا بني إسماعيل.
قال إرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم إسماعيل كان راميا. نعم.
وأنا مع بني فلان.
وأنا مع بني فلان فأمسكوا. قالوا لما ليش مكرمون؟ قال أنت معهم أرمي وأنت معهم ما يصير. قال إرموا وأنا معكم كلكم, أنا مع القبيلتين كلها أرمي.
قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صرفنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو نعيم,
أبو نعيم قال حدثنا
عبد الرحمن بن الغسيل,
عبد الرحمن بن الغسيل غسيل محمد رضي الله عنه أرضاه وتبه يوم أحد وبين السماء والأرض تغسله الملائكة. فسأل قال كيف هذا؟ كيف تغسله الملائكة؟ كيف تغسل بين السماء والأرض؟ ما تبه اسأل امرأته. فسأل المرأة قال خرج وهو جنب لهذا يغسل. الشاهد عبد الرحمن ابن حنظلة, حنظلة هو الغسيل رضي الله عنه. وأبو الغسيل أعظم رؤوس المنافقين, الراهب هذا السافر أعظم رؤوس المنافقين أبو الغسيل. شوف كيف يخرج الله تعالى وتكفك الحي من الميت. الشاهد يقول حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال حدثنا
حمزة بن أبي أسيد,
حمزة بن أبي أسيد قال حدثنا
عن أبيه أسيد,
عن أبيه أسيد قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوهم وعليكم بالنبل.
يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا يوم بدر إذا أكسبوكم يعني اجتمع عليكم وضربوا منكم فعليكم بالنبل, ارموهم بالنبل. فإن النبل يقوم مقام الرصاص, يصبح العين أو يصبح الرأس أو يصبح الصدر. إذا قربوا منكم وهاجموكم فرموا عليكم بالنبل. وهذا ما كان يفعل الناس, يفعل الكفار المسلمون بالكفار والكفار بالمسلمين بالنبل. لا تقاربوا ما به ولا يتقاربوا ولا في مجال النبل. أحسن السلاح النبل. الكفار يسمونه النشاب, الروم يسمونه النشاب كبير, وأما حق العرب فهو صغير وأعظم ضرب. نعم.
باب اللعب بالعراب ونعويا. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عائشة عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فإن الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم. فقال عمر فهوى إلى الحصى فحسبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب اللعب بالحراب,
باب اللعب بالحراب في المسجد. لأن القوة لك أن تلعب حتى في المسجد لأنه جهاد في سبيل الله. الحراب لعب بالحراب جهاد وقوة وتعلم, تعلم للحرب, تعلمون كيف يرمون الحربة كيف يدركها وتضرب الآدم إلى آخره. يقول حدثنا
إبراهيم بن موسى,
إبراهيم بن موسى قال حدثنا
هشام,
هشام قال حدثنا
معمر عن الزهري,
معمر عن الزهري قال
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة,
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أن
الحبشة يلعبون,
أن الحبشة كانوا يلعبون في المسجد بحرابهم. الحبشة يلعبون يتعلمون من الصغر, يتعلم يضرب الحربة حربة خفيفة مرة, فإذا زرقها طارت مثل الهواء ثم ضربت هنج, وإذا ضربت بإذن الله دخلت في الجسم ثاني مع الجرس ولا مع البطن ولا مع السرة ولا مع الظهر. بإذن الله تنكي كما ينكي, كما ينكي السيف وكما ينكي الروم يضربونها زرق كذا.
قال فحسبهم يا عمر.
يقول فدخل عمر على الحبشة وهم يلعبون بحرابهم فأخذ حصوا حسبهم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام دعهم يا عمر، يعني فإنها أيام عيد يلعبون أيام العيد، يلعبون بالمسجد بأيام العيد، واللعب لأي القوة والحرب لا بأس به حتى في المسجد.
باب المجن. ومن يتدرس بترس صاحبه. قال رحمه الله حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه رضي الله عنه يتدرس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان ابو طلحه حسن الرمي، فكان اذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر الى موضع نبله.
يقول البخاري رحمه الله باب
المجن.
باب المجن.
ومن يتترس بالزرقة.
عندنا مجن يمسكه الإنسان يتمسك بعن السيف، يضرب السيف يقول كذا، يضرب كذا يضرب، والزرقة كذلك يمسكها لها عروة وهي حديد وظاهرها حديد، يمسكها ولها عروة، فإذا تبارزوا واحد وصار يضرب خلى السيف عنه، السيف هنا والسيف هنا لما يضيع مجال حتى يقتل من قدامه، حتى يغسل اللي قدامه، لو ضيع سيف الرجل وتعبه وتلف يضربه على السيف على رأسه ولما هو موجود يقتله. الشاهد أن الأبطال يعرفون هذا الترس والمجن وغيرهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
ومن يتدرس بترس صاحبه.
ومن يتدرس بترس صاحبه، يعني اثنين يتدرسون بترس واحد، ما تسوء أحدهم اثنين يتدرسون بالترس عن السيف أو عن النبل، أحيانا عن النبل حتكون هو قدام وجهه، هذا الترس حتكون قدام وجهه علشان النبل لا يصيب وجهه ولا حالته. الشاهد يقول حدثنا
أحمد بن محمد.
أحمد بن محمد قال حدثنا
الله المبارك
عبد الله بن المبارك، هذا مروزي بن المبارك مروزي، قال حدثنا
الأوزاعي.
الأوزاعي قال
قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال
عن أنس بن مالك.
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا طلحة كانوا يتدرسون بشخص واحد في أحد، كان الرسول واقف عليه الصلاة والسلام أبو طلحة يرمي ويعطيه يقول ارمي ارمي أبا طلحة، يعطيه النبله من كنانته، يأخذ النبل من كنانته يقول أعطيه، ثم يطلع رأسه الرسول يطلع من الترس يشوف فين ذهب النبل، وصاب آدمي وأم أصاب، يشوف يقول نعم أصاب آدمي وهذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا إلى آخره، هذا في أحدنا.
وكان أبو طلحة حسن الرمي.
وكان أبو طلحة حسن الرمي، لكن ما في أحد فداه الرسول بأبيه وأمه إلا سعد. بعد كان يرمي في أحد أيضا جاء بعد أبي طلحة كان يرمي يقول ارمي في ذاك أبي وأمي يعطيه الكنانة يعطيه النبل من كنانته.
قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن نبي حازم عن سالم رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي رضي الله عنه يغسل بماء بالمجن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة أمدت إلى حصين فأرقتها وألصقتها على جري فرقى الدم.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
سعيد بن عفير.
سعيد بن عفير قال حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن.
يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا
أبو حازم.
أبو حازم الصغير قال
عن سالم بن سعد.
عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال
لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم
كسرت بيضة الرسول عليه الصلاة والسلام بيضة على قدر الرأس حديد حتى على بسن حديد خفيف على قدر الرأس مثل البيضة يحطها على رأس الإنسان بحيث لو ضرب رأسه السيف ما يمتد ما يأثر فيه إلى آخره، لها مربط من هنا جر جر من هنا يربط بحلقه إلى آخره. الشاهد يقول لما كسرت بيضة الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، الرباعية هذه اللي عندها الثنايا هنا الأنياب هنا والرباعية هنا أو الثنايا هنا إلى آخره، ثنيات الفتاة ورباعيات وأنياب الفتاة كل الرباع أربعون الضواحك وما لماض إلى ظهر الفتاة من هو استفاعه 32 سن وضل اللي بالآدمي 32 ما بين سن وضل إثياث 2 أربع الضواحك وأربع الأنياب وأربع الثنايا وأربع الضواحن وأربع الطواحن هي 32 ما بين ضرس وسن إلى آخره. الشاهد في كل سن يكثر أربع خمس من الإبل دية خمس من الإبل أو القصاص.
وأدمي وجهه وكسرت رباعيته.
وأدمي وجهه وكسرت رباعيته خاد وصار يسيل الدم وعليهم بالمجن الماء بالمجن وفاطمة تمسح الدم عن وجهه لكن عيا لا يمسك عيا لا يمسك الدم فالخاد أحرقت حفير من الخوص أحرقته ودحت به الجرح الذي يصير من الدم فوقف الدم أو خرقة كذلك لو أحرقت خرقة الإنسان فإذا بردت ادح بها الجرح سواء بالرأس أو بالجسد أو بشيء يقف بينها الدم الحصير إذا أحرقته ومليته بالرماد خلاص يقف فذلك الخرقة إذا أحرقتها وبردت فمي بها الجرح يقف بينها الدم إلى آخره.
قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان عن عمرو بن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقرى عدة في سبيل الله.
يقول البخاري بعد ما أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام في أحد هذا كله يورينا ربنا أن محمد بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يصاب بما يصاب به البشر وينام ويقوم ويمرض ويصاب بالرمي ويدمى وجهه ويعمل هذا كله بشر لأن يجعله الناس ربا يعبد من دون الله كما نسمع اليوم اليوم نسمع كثير من الصوفية يعبدون الرسول يتكون رب العالمين على صفته أو يعطون حقوق رب العالمين يسلبون بعض حقوق رب العالمين يعطونه الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول بشر آدم بشر إنما أنا بشر مثلكم فيصاب بالرمي يصاب بالجرح تكسر ثناياه تصاب بيضة دماغ رأسه وهذا البيضة تكسر على رأسه إلى آخره الشاهد أنه بشر يصاب بما يصاب بني آدم وربنا امتحن هذا الامتحان ليعلم الناس أن محمدا بشر لا يملك من أمر الله شيئا إطلاقا إلا أنه يدلنا على الطريق عليه الصلاة والسلام نتبع أوامره ونكتب أهواهية ويدلنا على الطريق ونمشي وراءه نمشي إذا مشينا على الطريق اللي هو عليه فنحن سعداء وإلا فنحن من الضالين أعوذ بالله ونذهب إلى نتبع الشياطين. يقول البخاري حدثنا
علي بن عبد الله
علي بن عبد الله المديني قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
عمرو
قال
عن الزهري عن مالك
بن الحدثان قال
عن عمر
رضي الله تعالى عنه قال عمر
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله
بها على رسوله عليه الصلاة والسلام بني النضير من اليهود أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من جميعهم بني قينقاع وبني النضير وبني الحارث ثلاث قبائل أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وقعة أحد أجلاهم إلى بلادهم وصارت أموالهم كلها للرسول عليه الصلاة والسلام ومنها النخل الحديقة التي يضرب بها المثل وتغنى بها حسان بن ثابت حريق بالبويرة مستطير. نعم.
قال مما لم يجب المسلمون لا فكانت الرسول
كانت الرسول لأنهم جلوا بدون قتال جلوا بدون أجل الله الرب على رسول صاروا يهزمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين استولى عليه الرسول بدون قتال فصارت في يعني أنها أفاء الله بها فصارت الرسول عليه الصلاة والسلام يوزعها على الفقراء والمساكين وبني هاشم وبني المصطفين.
وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح
وكان ينفق على أهله من نفقة سنته سنة كاملة ثم الزائد ينفقه على المسلمين هذا قبل أن يفتح خيبر بعد ما فتح خيبر كان أمواله كلها يدخرها من حديقة له من خيبر عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه مثله.
يقول البخاري حدثنا
مسدد
قال حدثنا
يحيى بن سعيد
القطان قال
عن سفيان
الثوري
عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد
قال
عن علي بن ابي طالب
عن علي رضي الله تعالى عنه
في معنى الحديث الاول
يعني الله اساء على رسوله ديار بني النضير وبني طرفون قينقاع وبني الحارث ثلاث قبائل أضعهم الله على رسوله أنهم خانوا في وقعة أحد خانوا الله ورسوله فأنزل الله عليهم الرعب وطلب منهم الرسول الجلاء أجل لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة لكن كتب الله ما دام كتب الله عليهم الجلاء خلاص جلوا أنزل الله الرعب في قلوبهم فصاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فجلس ثلاث قبائل من وبقي بني قريظة الذي حصل ما حصل فيما بعد في غزوة الخندق حصل عليهم ما حصل تباهم سبي هذولا تباهم الرسول سبي لما خانوا تباهم وأخذ أموالهم ونساءهم وأطفالهم ووزعها على المسلمين أما هذولا لا فهم لما خانوا في أحد أنزل الله عليهم الرعب ثم قال لهم الرسول يلا الجلع يلا اجلاهم بعضهم راح إلى خيبر بعضهم إلى سين وبعضهم إلى آخر
قال رحمه الله تزنى قبيسة قال تزنى سفيان سعد بن إبراهيم قال تزنى عبد الله بن شدان قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتي رجلا بعد سعد سمعته يقول إنو فداك أبي وأمي.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
قبيصة
بن عقبة قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا
سعد بن
إبراهيم
قال حدثنا عبد الله بن شداد
عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يفدي أباه وأمه إلا لسعد سعد بن أبي وقاص لأحد يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي سعد رامي من أحسن الرماة في أحد كذلك أبي طلحة رامي لكن سعد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي طلحة وطلحة تقدم نبل بالسيف فصار سعد هو اللي يرمي بالنبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام راق من سنات ويحسين ارمي سعد فداك أبي وأمي نعم يعني أبوهم كفار لو مسلمين ما فداهم لكن كفار أبو الرسول وأبوه كفار فلهذا فدى سعد بهما لأنه مسلم
باب الدرق قال رحمه الله تذنى إسماعيل قال تذنى ابن وهب قال عمرنا تذنى أبو الأسود عن عروان عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي جاريتان تغنيان بغناء بعاث واضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزبار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوما فلما غفل غمزتهما فخرجتا قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والخراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال تشتهين تنظرين فقالت نعم فقامني وراءه خدي على خدي ويقول دونكم من يرفده حتى إذا مللت حسبك وقلت نعم قال فذهبي قال أحمد بن وهب فلما قفل.
يقول البخاري رحمه الله
باب الدرقة
الدرقة مثل المجن ومثل الأشياء اللي تدرق فيها الإنسان عن السيف عن الرمح يضرب الرمح يقول بكذا يضرب بالسيف يقول كذا أي جهة يشوف يوم بها يتدرج بالدرقة لها عروة من الداخل ثم يوم بها أحيان تكون من الخشب وحين تكون من الجلد وحين تكون من الحديد الخبيث إلى آخره. الشاهد يقول حدثنا
اسماعيل
بن أبي أويس قال حدثنا
عبد الله بن وهب
قال حدثنا
عمرو بن
دينار عن عمر
قال حدثني أبو الأسود
يتيم عروة قال حدثنا عروة قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها نعم.
قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث
ودخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام عيد وعندها جاريتان تغنيان في أيام بعاث وأيام كذا بدر وأيام كذا فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرسول اصطجع وتلحف ونام يا أبو بكر دخل فقال عائشة مزمار الشيطان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام الشرشف وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد أيام العيد يلعبون الناس يعرضون يضربون الدف يضربون الطبل دعها تقول فلما نام الرسول عليه الصلاة والسلام غمزتهما فخرج وخرج أبو بكر غمزتهما فخرج وكان ثم يقول وكان المسجد حبشة يلعبون بالدرق وبالحرار بالدرق صفين صف هنا وصف هنا هذول معهم درق ورماح وهذول معهم درق ورماح يتعلمون الحرب بينهم، فهذا يهاجمون هذولا وهذولا يهاجمون هذولا، فيصير كل واحد يتدرب بالدرقة اللي معه يضرب بالحرب فتضرب الدرقة إلى آخره.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال رحمه الله دثنا سفيان بن حرب قال دثنا حماد بن زيد بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس، ولقد فزع اهل المدينه ليله فخرجوا نحو الصعود فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قد استورى الخبر وهو على فرس لابي طلحه عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر.
يقول البخاري رحمه الله باب
الحمائل،
باب الحمائل الخيوط التي تربط بالسيف، السيف له حلقة في جفيره تربط الخيوط هذه اللي تربط ثم علق بالعنق، علق السيف بالعنق بالخيوط اللي حاطن على جفيره. يقول حدثنا
سليمان بن حرب
قال
حدثنا حماد بن زيد
قال حدثنا
ثابت البناني
قال
عن انس بن مالك
عن انس رضي الله عنه قال
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس.
يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام احسن الناس وجها واشجع الناس النبي، فان الناس سجعوا ليله من الليلات فخرج الرسول على فرس لابي طلحه عري بدون معركه بدون فذهب ودار المدينه ثم رجع ووجد الناس يقابلونه فقال ارجعوا لن تراعوا وان وجدنا هذا الفرس الا بحرا تسبونه ولكن وجدوه بحرا يسير كما يسير البحر.
باب حليه
معلق الشاهد معلق السيف بعنقه، يعني الحبال الحبائل التي مربوطه بالسيف، السيف معلق في عنق عليه الصلاه والسلام وهو راكب الفرس حري. الشاهد هنا الحبائل الحبال التي تربط بجفير السيف وتعلق السيف بالعنق في انتدودا على اليسار، دائما السيف على اليسار علشان لو هوجم ولا شيء انتشقت السله وضرب والجفير يضرب عنقه.
باب حلية السيوف. قال رحمه الله دثنا احمد بن محمد قال دثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية السيوف من الذهب ولا الفضة انما كانت حليتهم عذابية والآنك والحديد.
يقول البخاري رحمه الله باب
حلية السيوف،
باب حلية السيوف يعني الجفير اللي تحط له السيف الإنسان يحل أحيان بذهب وأحيان بفضة وأحيان بكذا، ولكن الصحابة ليس على سيوفهم ذهب ولا فضة وإنما هو الآنك الرصاص والأشياء التي تسمى العلابي وما إلى ذلك يحطونها على جفير يحلون بها جفير السيف والحمائل اللي يعلقونها برقابهم. يقول حدثنا
أحمد بن محمد
قال حدثنا
عبد الله بن المبارك
قال حدثنا
الأوزاعي
قال
عن سليمان بن حبيب
قال
عن أبي أمامة
قال
قال لقد فتح الفتوح قوم
أبو أمامة إذا أطلق وهو إياس بن ثعلبة والباقين يعينون تعين أسماء أباهم أبو أمامة الباهلي سدي بن عجلان وأبو أمامة سهل بن حنيف، أما هذا فهو الكبير حليف الأنصار الكبير أمامة البلوي أبو أمامة البلوي نعم هذا هو إذا أطلق ولم يسمى فهو أبو أمامة الكبير حليف الأنصار. يقول قال أبو أمامة فتح الفتوحات من فارس والروم وناس لم يكن تحليف سيوفهم الذهب ولا فضة وإنما كان العلاب والرصاص الآنك الرصاص نعم صحيح فتح الفتوحات رضي الله عنهم وأرضاهم وهم فقراء فمع أن واحد إلا سيفه بس يمشي بسيفه والباقي ما من شيء أحيانا حتى الرمح لا يجد ثمن له يشتري الصحابة لكن فتح الله عليهم الفتوحات وانتصروا وفتحوا فارس والروم نعم.
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال دثني سنان بن أبي سنان الدوالي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معه فأدركته من قائل في واد كثير العطار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستدلون بشجرة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اقترض علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظ وهو في يده سلطة، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
يقول البخاري رحمه الله: باب
من علق سيفه بالشجر عند القائل
من الشجر ونام وهوجم بعد ذلك وهو نام إلى آخره. يقول حدثنا
أبو اليمان
قال حدثنا
شعيب بن أبي حمزة
عن الزهري قال
عن سنان بن أبي سنان
وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه: الغزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في بلني، الغزوة التي القائد فيها والرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية التي يرسلها الرسول وهو في المدينة. هذا الفرق بين الغزوة والسرية. دائما الأخوان يغلطون بعض طلبة العلم. الغزوة الذي رئيسها الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية هي التي يرأسها أحد الصحابة رضي الله عنه بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول جابر: كنا في غزوة مع الرسول تبرزنا على الشجر كل دور الظل 2 و3 و4 تحت شجرة، الرسول جلس تحت شجرة عليه الصلاة والسلام كبيرة مرة وعلق سيفه في حصن من أغصانها، ثم نام ونام الناس يهجن. يقول: ما وعينا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ينادينا وحنا نوما، فجينا إليه وعنده رجل قائم، الرسول قاعد والرجل قائم، فقال إن هذا الرجل اخترط علي سيفي، يعني أخذه من معلق وخذه الرجل هذا مشرك من المشركين، يقال إنه رئيس القوم اللي قتلهم الرسول، أخذ السيف واخترط سله من سبس، قال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله الله الله. يقول: فنام طاح السيف من يده، طاح السيف من يده. وفي بعض الروايات أن الرسول أخذ السيف قال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، ما أحد يمنعك، لكن عاهدك لا أحاربك ولا أصير مع ناس يحاربوك، وعاهدك لا أحاربك، الله ما أحد يمنعني، أنت خدت السيف الحين وأنا بين يديك ما يمنعك أحد، لكن عاهدك ما أحاربك ولا أحارب مع قوم يحاربونك إلى آخره.
ولم يعاقبه
ما عاقبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ السيف من يده لما طاح السيف في الأرض، أخذه الرسول مسلول، قال: من يمنعك عدي في أعرابي؟ من يمنعك من السيف يدها سيف؟ قال: ما في أحد منه. لكن معاهدك إني ما حاربك ولا حارب ناس حاربونك ولا حارب مع أحد من يحاربك.
باب الأسئلة أيضا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على راسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك، فلما وات ان الدم لا يزيد الا كثرة اخذت حصيرا فارقته حتى صار رمادا، ثم ألقته واستمسك الدم.
يقول البخاري رحمه الله: باب البيضة، يعني حكم البيضة ونفع البيضة للإنسان. البيضة طاسة يلبسها الإنسان فوق رأسه، بيضة الرأس يحطها فوق رأسه، حديدة خفيفة يحطها فوق رأسه عن السيف إذا ضرب الرأس، عن السيف وعن الأشياء التي تصيب. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا
عبد العزيز بن أبي حازم
عن أبي حازم قال
عن سهل بن سعد
الساعدي قال
أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم
عن جرح النبي في الأحد يوم أحد عليه الصلاة والسلام، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كثرت البيضة على رأسه وشفي رأسه من فوق وكثرت رباعيته وجرح خده حتى إن عائشة كانت تحت الماء تغسله، علي يجيب الماء وعائشة تغسل لكن عيّة لا يمسك الدم من جرحه من الخد، حتى جاءت بحصير وأحرقته ودحته من الرماد، رماد الحصير دحت به الجرح فمسك بإذن الله.
باب من لم يرى كثر السلاح عند الموت. قال رحمه الله: دثنا عمرو بن عباس قال دثنا عبد الرحمن سبيان نبي ساك عن عمرو بن الحارث قال: ما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء ورنا جعلها صدقة.
يقول البخاري رحمه الله: باب ترك تكسير السلاح، لأن العرب عادتهم إذا مات أمير من أمراهم أو ملك من ملوكهم يكسرون السلاح كلها، الرماح والسيوف وكل السلاح يكسرونه حزنا على الملك أو على الأمير اللي مات. لما مات النبي عليه الصلاة ما كسر شيء، هذا الشاهد من هنا. يقول بابو كسر السلاح. حدثنا
عمرو بن عباس،
عمرو بن عباس قال حدثنا
عبد الرحمن،
عبد الرحمن قال حدثنا
سفيان،
سفيان قال حدثنا
أبو إسحاق،
أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا
عمرو بن الحارث،
عمرو بن الحارث قال:
ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء.
ما ترك النبي عليه الصلاة إلا سلاحه وسيفه ورمحه وجرع عند يهودي مرهون 20 صاع أو أكثر أو أقل، درع من الحديد عند يهود، والدرع سلاح لا شك في هذا، وكان وأرضا تصدق بها، يعني سلاحه تركه. معنى هذا أنها انتفت البدعة اللي كان العرب يفعلونها، وهو تكسير السلاح إذا مات أمير أو ملك أو شيء من هذا، تكسرون السلاح كله حزنا على هذا الأمير. إنما مات الرسول ما كسر شيء، سلاحه باقي وأرضه تصدق بها باقية، ودرعه مرهون عند اليهودي بس باقي إلى آخر، يعني انتفت البدعة هذه.
باب تبرك الناس عن الإمام عند القائلة والاستدلال بالشجر. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا سنان ونبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان النبي سنان الدولي أن جابر بن عبد الله أخبره ما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته القائلة في واد كثير العظا، فتفرغ الناس بالعظا يستدلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها صيفة ثم نام استيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي، فقال: من يمنعك؟ قلت هو، فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب.
يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق: باب
تبرك الناس عن الإمام عند القائلة.
تبرك الناس عن الإمام يعني كبيرهم، يتبركون يخلون الشجرة الزينة الكبيرة حتى الظل يتركونها لإمامهم أو أميرهم أو قائد الجيوش يتركونها. يقول: حدثنا
أبو اليمان،
أبو اليمان قال حدثنا
شعيب بن أبي حمزة،
شعيب بن أبي حمزة قال
عن الزهري،
عن الزهري قال
عن سنان بن أبي سنان،
عن سنان بن أبي سنان
وأبي سلمة،
عن وأبي سلمة عن
جابر
رضي الله عنه،
ثم حول
ثم حول فقال حدثنا
موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل قال حدثنا
إبراهيم بن سعد،
إبراهيم بن سعد قال
عن ابن شهاب،
عن ابن شهاب الزهري قال
عن سنان بن أبي سنان،
عن سنان بن أبي سنان
عن جابر،
عن جابر رضي الله تعالى عنه. يقول: أتينا من غزاة منكفين من غزو، فتورقنا على وادي، أتينا على وادي كثير الشجر، الشجر الكبار مثل الخيام. يقول: فتفرقنا وتركنا الشجرة الكبيرة للرسول عليه الصلاة والسلام، فنام الرسول علق سيفه بالشجرة ونام عليه الصلاة والسلام، ونام الناس تحت الشجر ولم يرعنا إلا والرسول ينادي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل قائم. جئنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا اشترط علي سيفي، وقال: من يمنعك مني؟ فقلت الله، فشام السيف يعني سقط في الأرض. لما سقط في الأرض أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. هذا البخاري ما أتى بالقصة الأخيرة، الأخيرة مروية في غير البخاري أو ستأتي. الشاهد أنه قال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. أعاهدك أني لا أحاربك ولا أكون مع من يحاربك يا محمد، يا محمد. الشاهد يقول: جابر لم يعاقبه لأنه اخترط السيف وهزه بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه لازم يعاقب، لكن الرسول ما عاقبه.
باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ذل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن نافي مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تقلب مع أصحابه له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناوله صوته فابوا فسأل امرؤه فابوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعد. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما يكون نعمة أطعمكم الله. وعن زيد بن أسلم عن طه بن يسار نبي قتادة بالحمار الوحشي مثل حديث أبي النور قال هل معكم من لحمه شيء.
يقول البخاري رحمه الله باب
ما قيل في الرماح.
باب ما قيل في الرماح يعني سمية الرماح في الأحاديث وأنها تكسر رماح وذلك في القرآن رماحكم يقولون الصيف رماحكم ورد في القرآن ورد أسماء الرماح في الحديث. يقول البخاري حدثنا
ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت رمحي.
يذكر عن ابن عمر أو عمر عن ابن عمر
عن ابن عمر
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يترتب الرعب مسيرة شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم. أي تشبه في الكفار فأنت منهم أي تشبه صغر أو كبر فأنت منهم. ومن تأجل وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل رزقي تحت ظل رمحي يعني يقاتل وآكل وقاتل وآكل ما أروح أشحق الناس ولا هو صناعات ولا أسوي تجارات ولا صناعات أقاتل المشركين وأكل من أموالهم. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بالقوم فهو منهم. هذا الحديث مروي من الثلاثة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف.
حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا
مالك.
قال حدثنا
أبو النضر مولى عمر بن عبد
العزيز. أبو النضر مولى عمر بن عبد العزيز. قال
عن نافع مولى أبي قتادة.
أبي قتادة. قال
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض
الطريق. كان أبو قتادة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عمره أو في غزوة. ولكنه تخلف الرسول قال له انظر لنا الساحل الساحل لا يكون فيه أحد من قريش اخذوه يعني اقتلوه وهاتوا بأمواله وحده رسة معك من الخيل رسولنا الساحل. فأتى أبو قتادة إلى الساحل أبو قتادة من الأبصار رضي الله عنه فقال أتينا إلى الساحل ومشينا إلى حدود النجد وإلى قريب سينا ما لدينا أحد على الساحل ولا في أحد من قريش ولا في كفار قريش. فأتى أبو قتادة ولم يحرم أحرم قومه من بعض الناس أحرم مع الرسول عليه الصلاة والسلام من بن حليفة من أبار علي وبعدهم لم يحرم أبو قتادة فأحرم وجاء إلى أصحابه فوجدوا حمار وحش يمشي في البر فأرآه الناس محرمين وأبو قتادة ما هو محرم وأرادوا أحبوا أن بغضه ينظر إليه بدون أن يقولوا له انظر ولا تنظر لأنهم لو ساعدوا حرم عليهم المحرم إذا ساعد الحلال حرم عليه الصيد للسيدة فهم سكتوا ولكنهم ينظرون إلى الحمار وأبو قتادة ما انتبه له إلا بعدهم شو ينظروا إلى الجهة نظر إلى الجهة ورأى الحمار فركب سبع فرسه أعطوني رمح قالوا لا أعطوني العو الصوت لا فركب نزل وأخذ العصا وأخذ الصوت وأخذ الرمح ولحق الحمار وعقره فعنه فقتله ثم أتى به يجره إليهم فشووا الحمار كلهم حفروا حفرة ثم نزلوه في وصار مثل المنديل يسمونها اليوم منديل لما انساء وانسوا طلعوه وصاروا يأكلون. أبو قتادة أخذ الفخذ واحد من الفخذ وغيبه عنده مشهول. فلما انتهوا قالوا كيف أكلنا حين ما استشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام فمشوا حتى لحقوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال كلوا هنيئا مريئا هل بقي معكم شيء؟ قال بقي نعم يا رسول الله هذا الفخذ أكل على الفخذ وأكل منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الحكم في هذا أنه إذا ما تجد لأجل تأكل فاده المحرم فاده الحلال وأنت محرم لكنه ما نواك تأكل الإنسان إذا أعطاك شيء تأكله أما إذا حصل أن فاده لك أو صيد لأجلك أو مثلا أسرت إليه أو شوف أنه يحرم عليك ويحرم على العالم كلهم.
باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص بالحرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خالد فقد اهتبس ذراعه في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة اللهم إني أنشدك عبدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فقد أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، فقد ألا أحدار ربك وهو في الدرع، فخرج ويقول فيهزم الجب ويولون الدبر، وللساعة موعد والساعة أداء وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر.
يقول البخاري رحمه الله باب
ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما قيل في درع النبي عليه الصلاة والسلام، الدروع من الحديد، أول من صنعها داود عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى وتقدس وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، من الرمح إلى ضرب، ضرب بالدرع ما يأثر، السيف إذا ضرب يضرب بالدرع ما يأثر، الدرع أحيانا يعني من حلقتين، ثنتين مشبوك بحلقتين، ثلاث حلق أو أربع حلق، إذا ضرب ما عاد يأثر فيه. الشاهد أن أول من صنع الدروع داود عليه السلام، علمناه صنعة لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، وألنا له الحديد، يعني ألان الله له الحديد حتى أنهم في الخيوط يخيطه في الخيوط. تعالى الله وتقدم الحديد ألانه الله لداود عليه الصلاة والسلام حتى يصنع الدروع، فكان يصنع الدروع. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام له درع شديد يكون مركب من درعين، إذا لبسه فأنه درعين، درع فوق ودرع تحت إلى آخره، كما قال أنه يقول أنه راكب بين درعين كما ورد في بعض الحديث في غزوة أحد. فالشاهد أن الدرع هذا له ذكر. يقول هنا حدثنا
والقميص في الحرب،
والقميص في الحرب حدثنا،
قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبذ أدراعه.
يقول الرسول عليه السلام أما خالد، ما قالوا أن خالد ما زكى وأنه ما أعطى زكاته، فلما خالد فقد احتبذ أدراعه واعتده في سبيل الله، رماحه وسيوفه وأدراعه تصدق بها في سبيل الله.
قال حدثنا محمد
بن خالد، فأنتم تظلمون خالد، فقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
عبد الوهاب،
عبد الوهاب قال حدثنا
خالد الحذا،
خالد الحذا قال
عن عكرمة عن ابن عباس،
عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، نعم،
وهو في
قبة مقربة له، وهو يناشد ربه، يصلي ويناشد ربه، وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى معه في القبة، ويقول يا رسول الله لقد ألححت على ربك، ما شفت ربك وألححت عليه، يكفي يعني يكفي من أسجد. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من القبة وعليه درعه، وهو يقول سيسلم الجمع ويولون الدبر، وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إلى آخره.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. فقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. فقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش فقال رهنه درعا من حديد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا
الأعمش،
الأعمش قال
عن إبراهيم بن يزيد،
عن إبراهيم بن يزيد عن يزيد
عن الأسود بن يزيد،
عن الأسود يتيم عروة عن عائشة،
عن الأسود بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد،
الأسود بن يزيد النخعي، إذن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونة عنده.
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين
صاع من شعير،
بثلاثين صاع من شعير، درع من حديد، يعني الدرع إذا كان من قطن وصادق يسمى درع، لكن إذا كان من حديد هو إلى الكعبين، الدرع الحديد إلى الكعبين، والدرع القطن إذا لبسته المرأة وغطى قدميها يسمى درع، وإذا لبسه الرجل إلى القدمين يسمى درع أيضا، لكن يقيدونه بالحديد، درع من حديد، مرهونة درعه من حديد عند يهودي بثلاثين صاع شعير.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحي بن قال حدثنا من طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل المتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت ايديهما الى تراكيهما كلما أما المصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وكلما أما البخيل بصدقه انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها فتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراكيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيدعك أيها السعاه فلا تتسع.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل قال حدثنا
وهيب بن خالد،
وهيب بن خالد قال
عن عبد الله بن طاووس،
عن عبد الله بن طاووس
عن
أبيه طاووس
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل للبخيل ومثل للغني للكريم، الكريم الذي يتصدق ويعطي أمواله، والبخيل اللي ماسك ماله ما يخرج بلا قرش حتى لو رأى إنسان بيموت ما يعطي. يقول الرسول، يقول البخاري، يقول ابن عباس،
أبو هريرة
رضي الله عنه،
النبي صلى الله عليه وسلم
قال مثلا للبخيل والكريم المتصدق
مثل
رجلين عليهما جبتان من حديد. لاحظ، جبتان من حديد، هذا لابس جبة وهذا لابس جبة. فالمتصدق كلما تصدق اتسعت ماسكين إلى حلقه وماسكين حلقه بقوة، لكن إذا تصدق انفلتت عروة، إذا تصدق انفلتت عروة ثانية، إذا تصدق انفلتت عروة ثالثة، إذا تصدق حتى تنزل الجبة هذه تتسع تنزل وتعفي أثره. أما البخيل فكلما مشى مسكت حلقة بحلقة، كلما مشى مسكت حلة تمسح فتمسك حلقه نعوذ بالله وتمسك جسده كله وتلتصق عليه. هذا مثل، والأمثال محمودة، دائم ربنا يضرب الأمثال في القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام دائم يضرب الأمثال لأنها أوقع في النفوس، الأمثال في الأحاديث لابد أوقع في النفوس عند الناس إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحسنى بالصالحين.